بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه تحية المباركة عندما ينادى عليهم ويقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم، اللهم آمين. في هذه الليلة المباركة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدرس خالصا لله سبحانه وتعالى. في هذه الليلة المباركة نتكلم عن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وكنا تكلمنا في لقاء مضى في الأسبوع الماضي قبل الماضي عن المقتضى الأول، وقلنا أن مقتضيات هذه الشهادة حتى تنفع قائلها يوم القيامة، وحتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها في الآخرة، وينعم صاحبها في الدنيا باتباع هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا أن مقتضيات هذه الشهادة أربعة مقتضيات. المقتضى الأول طاعته فيما أمر، والثاني تصديقه فيما أخبر، والثالث اجتناب كل ما نهى عنه وزجر، الرابع ألا يعبد الله إلا بما شرع. ونحن في هذه الليلة المباركة نقف عند المقتضى الثاني، وهو تصديقه فيما أخبر، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. بداية أريد أن أتكلم معكم في مقدمة، وأرجو أن تنتبهوا لي جيدا في هذه المحاضرة، إن فيها النفع الكثير بإذن الله عز وجل. أولا علينا أن نعرف أن الإيمان كله غيب، أركان الإيمان كلها غيب، وهي ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن هذه الأمور نحن لم نرى الله ولم نرى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم نرى اليوم الآخر ولا ما يحدث فيه من عذاب ولا أي شيء من هذه الأمور، ولكن جاءنا فيها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبما إنه جاءنا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجب علينا فيه تصديق لهذا الخبر أو لهذا الأمر. لذلك السنة النبوية الصحيحة، السنة النبوية الصحيحة هي وحي من الله تعالى. يبقى السنة وحي، يعني أي كلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع هو وحي. فالقرآن كما أن القرآن هو الوحي الأول المتلو والمتعبد بتلاوته، فالسنة الصحيحة من الوحي غير المتلى، ولكن نحن مكلفون باتباع ما ورد فيهما، الوحي الأول القرآن والوحي الثاني هو السنة. ونعرف أو علينا أن نعلم أن السنة مفسرة وموضحة للقرآن، بل هناك أمور مثل الزكاة، مثل عدد ركعات الصلاة، أشياء كثيرة لم تأتي في القرآن الكريم، وجاءت هذه السنة المطهرة مبينة كل هذا. لذلك قال الله عز وجل: واتبعوه لعلكم تهتدون. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى جعل الاتباع لمن يتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينال أجر الهداية، أو أنه يهتدي إلى الحق. لذلك يقول ابن حزم رحمه الله: لما كانت السنة القسم الثاني من أقسام الوحي، كان لابد من حفظ الله تعالى لها ليحفظ بها الدين من التحريف أو النقص أو الضياع. تمام؟ يبقى إذن السنة وحي من الله، والدليل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول ربنا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت الوحيين القرآن والسنة. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون خبرا، وإما أن تكون أمرا. فالخبر يستوجب التصديق، يعني اتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدور بين أمرين: إما خبر وإما أمر. الخبر يستوجب منا التصديق، يعني أي كلام يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت صحته وجب على والكبير أن يصدق هذا الخبر. والأمر يستوجب الانقياد، الأمر يستوجب الانقياد. فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الغيب هو وحي عند الله تعالى. لذلك مقتضى هذه الشهادة أن الرسول، أن الشهادة شهادة أن محمد رسول الله، أن يصدق كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصدق كل ما جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فأسأل الله يحفظكم ويوفقنا جميعا وإياكم إلى الاتباع. تمام؟ إذن لا بد أن نعرف عشان نستطيع أن احنا نضبط قضية الخبر، نحن نصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد لنا من أمرين. الأمر الأول تصديقه في رسالته ونبوته، يعني الواحد يقر في نفسه أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسالته نصدقه في رسالته ونبوته، أي كونه رسولا نبيا. يبقى أول حاجة عشان أنا أصدق خبر النبي لازم أعرف أنه رسول النبي. الأمر الثاني تصديقه فيما أخبر به وأمر به، أي قبول خبره وأمره. يبقى الأمر الأول لابد أن أنا أوقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه رسول النبي، وأنني لابد أن أصدق خبره وأمره، أي قبول خبره وأمره، أي قبول الخبر والأمر. طيب، أنا لو ضبط هذين الأمرين، أنه رسول النبي، ولابد أن أصدق خبره وأمره، بما أنني سأوقن بهذين الأمرين، إذن طاعة هذا النبي واتباع أمره وتصديق خبره فرض عين، فرض عين على كل إنسان عاقل بالغ ذكر أو أنثى، حر أو عبد، ولا يصح الإسلام إلا به. فمن كذب هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصدق بخبره ولم يأتمر بأمره ولم يخضع له ولم ينقاد لأوامره، فمن ثم لا يكون مسلما، لا يكون مسلما حتى وإن نطق بالشهادتين. لأن من أنواع الكفر عندنا كفر التكذيب وهو ضد التصديق، وعندنا كفر الإعراض وهو ضد الخضوع والإنقياد. ولو رجعنا في محاضرات سابقة كنا تكلمنا عن شروط لا إله إلا الله، وقلنا أن هذه الشهادة لا تنفع صاحبها إلا إذا حقق شروطها السبعة، وبعض العلماء زاد شرط ثامن وهو الكفر بالطاغوت. كان من ضمن هذه الشروط الإنقياد، وهناك شرط آخر التصديق. فمن لم يحقق شروط الشهادة لم تنفعه هذه الشهادة حتى وإن تلفظ بها ألف مرة في اليوم، حتى وإن تلفظ بها ألف مرة في اليوم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فإنا أعتدنا ربنا الآن جعله كافر مع أنه لا يصدق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر يقوم على أمرين: الأمر الأول الإقرار له بالرسالة، فمن أقر بالرسالة وجب التصديق المطلق. والأمر الثاني الإقرار بأنه رسول من عند الله عز وجل، فلا يجوز رد خبره أبدا، فمن رد خبره كفر. لذلك أيها الإخوة، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على ثلاثة محاور. اللي عايز يضبط قضية الشهادة لابد يضبط هذا المقتضى جيدا، لأن الآن سأتكلم معكم كثير من الناس أفسد هذا المقتضى، وإن ظهر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو أظهر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر. عندنا الإخبار عن تصديق النبي يقوم على ثلاثة محاور. المحور الأول أن يكون أنا عايز أصدق خبر النبي، وجاءني خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن يكون ثابتا يقينيا. يعني إحنا هنقول خبره، الخبر ده عن النبي عليه الصلاة والسلام، لابد إما أن يكون ثابتا يقينيا تلقته الأمة بالقبول، وهذا مثل الصحيحين البخاري ومسلم، وأجمعت الأمة على أن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. على هذا توحدت الأمة على ذلك، ما في حد عنده اعتراض على ذلك، في إجماع من الأمة على ذلك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عشان أضبط هذا الخبر لابد أن يكون ثابتا يقينيا وتلقته الأمة بالقبول، لقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن الثبات اليقيني وكمان تتلقاه الأمة بالقبول، تمام. وهذا مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم والآثار المتواترة التي رواها جمع كثير عن جمع كثير، وهذا الجمع يكون أكثر من العشرة فما فوق، عشان يستحيل عليهم تواطؤهم في الكذب. يبقى الأمر اليقيني، الثبات اليقيني، لا بد أن يتوفر فيه أيضا ثلاث أمور: جملة ما هو في صحيح البخاري ومسلم، الآثار المتواترة اللي وردت لنا عن جمع كثير يزيد عن العشرة، أو الأصول أو الآثار التي استقر عليها اعتقاد أهل السنة وأجمعت الأمة على ذلك أيضا. دي كلها إثمها ثبات يقيني، أخبار يقينية أو ثبات يقيني تلقته الأمة بالقبول. الثاني أن يكون باطلا يقينيا. باطل يقيني يبقى أنا هأرده، مثل الموضوعات والأحاديث الضعيفة والأشياء المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده اسمه باطل يقين، يبقى أنا إيه؟ وجب علي أرده. طب القسم الثالث اللي جاي ما بين الصحيح اللي هو الثابت اليقيني والباطل اليقيني، اللي هذا قال فيه العلماء وللعلماء فيه نظر أخذ ورد، تمام؟ فده لا بد أن يكون فيه قول علماء ثقات مثل علماء الحديث والجرح والتعديل، ورده يكون بالعلم والدراية. يعني عشان نرده يبقى لازم يكون في علم ودراية في هذا الأمر. لذلك أيها الإخوة الأكارم، أسأل الله يحفظكم، معذرة إن كان الكلام ثقيل شوي، سيضح لكم الآن أو سيتضح لكم الآن. هنا لو أنا مش حقد الخبر يقين عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حيكون في تأويل، يعني عندي حديث وأنا أول إلى ما أريد أنا من الهوى، فالتأويل ده يكون في تكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام، رد خبر النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. لذلك الناس اللي أولت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجتها عن معناها، مثل المنافقون الذين يلقبون بالباطنية وهم القرامطة والإسماعيلية والنصيرية والدرزية وطوائف من الصوفية الذين يزعمون أن للشريعة ظاهر وباطن، ماشي كده؟ الظاهر هذا عند العوام كلها، والباطن لا يعلمه إلا الخواص، لا يعلمه إلا الخواص. لذلك عندنا أصول جميلة جدا تخلينا نضبط التصديق بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. نقطة مهمة جميلة جدا لو أيقنت هذه الكلمة يكون ملخص لما مضى كله، وهو اعتقاد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة مهيمنة على سائر الشرائع، شريعة مهيمنة على سائر الشرائع. وهذا جاء من قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. لو ضبطنا هذه النقطة يقينا في القلب واعتقادا وعملا أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة مهيمنة، إذن حيترتب على هذا الأمر خمسة أمور. أول حاجة أنا خلاص اعتقدت أن الشريعة شريعة مهيمنة، يبقى أول حاجة تصديقه أنه خاتم الأنبياء والرسل. أصبح عندي يقين الآن أنه خاتم الأنبياء والرسل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. حتى قال ابن كثير: لو ادعى مدع أن هناك نبي بعد محمد فهو كاذب، والكذابون كثر. وهم على صنفين: صنف يدعي النبوة ويتسمى بها، يعني يقول لك النبي آخر الزمان، زي مسيلمة الكذاب لما خرج علينا يقول أنا النبي، وخرج علينا الأسود العنسي، بل الطامة في هذا الزمان خرج علينا رجل من لبنان الآن يسمى نشأة، يقول أنا نبي آخر الزمان ويدعي النبوة. طيب، يعني إما يدعي النبوة اسم ويكون اسم أنا النبي آخر الزمان أو أنا النبي كذا، أو يدعي مقام من مقامات النبوة. وبعض الناس يسميه بمقام الولاية غير ذلك من الألفاظ، وبعض الناس يقول يوحى إليه زي ما نشأت هذا يقول يوحى إليه، وبعض الصوفية يقول يأتينا الإلهام أو الكشف أو الفراسة، كل هذا كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا لو أيقنت أن شريعة محمد شريعة مهيمنة على سائر الشرائع، يبقى أول حاجة لابد يتولد عندي يقين تصديقه أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لابد أن أصدق أنه رسول للناس كافة، رسول للناس كافة أرسله الله لجميع البشر في كل الدنيا، يعني رسالة محمد رسالة عامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا. وقال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يبقى هذا الأمر الثاني أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت كافة لكل الناس حتى الإنس والجن، شامل الإنس والجن الثقلين. الأمر الثالث تصديقه أن من لم يتبعه ولم يؤمن به فهو من أهل النار، هذا يقين، عشان أنا أضبط خبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كل من لم يصدق النبي ولم يتبعه ولم يؤمن به فهو من أهل النار. لأن خرج علينا بعض الناس اليوم من يقولون أن اليهود إخواننا ويدخلون الجنة، والنصارى إخواننا ويدخلون الجنة، وأن الجنة ليست حكر على أحد. أنا ما ودي أذكر أسماء، ولكن خرج فعلا من هم يقولون عليهم شيوخ كبار يقول إن النصارى سيدخلون معنا الجنة، وأن الجنة ليست حكر على أحد، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكل من لم يأتي بدين الله عز وجل هو كافر يدخل النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. هذا كلام منتهي، مش يطلع بقى علينا واحد عشان يجامل النصارى يقول النصارى إخواننا. طب أين نحن من قول الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين عندما نقرأها 17 مرة في الصلوات في اليوم والليلة؟ ده هذا في الفرائض فضلا عن النوافل والسنن والسنن المؤكدة والسنن المستحبة وقيام الليل أصلا. طيب الأمر الرابع تصديقه أن شريعته التي أتى بها هي أحسن الشرائع، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي أحسن الشرائع لقول ربنا سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بعض الناس يقرأ هذه الآية طيب إحنا في ذل وفي هوان، نحن في ذل وفي هوان لأننا لم نصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم نحسن اتباعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ومن ضمن التصديق بالأخبار بما نتكلم عن الخبر، النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الزمان يحارب فيه المسلمون اليهود حتى يحارب معهم الحجر والشجر، ويقول الحجر يا مسلم يا عبد الله. إذن لابد أن أوقن أن هذا سيأتي، وهل الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، وهذا خبر أكيد لا محالة ما دام ثبتت صحة هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس تصديقه في أن دينه شامل لكل أوجه الحياة، لا هو دين سياسة فقط ولا دين عبادة في مسجد فقط، بل هو دين جاء كامل في جميع أمور الحياة. وهذا جاء من قول ربنا سبحانه وتعالى، ضبط لنا الأكل الشراب النوم قضاء الحياة، كل شيء جاءت في دين الله عز وجل. وهذا جاء في قول ربنا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقول ربنا سبحانه وتعالى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أقول هذه النقطة مرة أخرى حتى لا يلتبس عليكم الأمر، عشان نضبط قضية التصديق أو تصديق الخبر عن النبي، لا بد أن أعتقد أن اعتقاد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة مهيمنة على سائر الشرائع. لو أنا حضبط هذا الأمر يقينا وتصديقا وقولا واعتقادا، إذن تتطلب مني خمس أمور. أول حاجة، أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، يبقى إذن ما في نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، تصديق أنه رسول للناس كافة، ومن لم يؤمن به يدخل النار. الأمر الثالث، أن من لم يتبعه ولم يؤمن به فهو كافر. الأمر الرابع، أن شريعته التي أتى بها هي أحسن الشرائع. الأمر الخامس، أن دينه دين شامل كامل جاء ليصلح الله به أمر الدنيا والآخرة. لذلك يخطئ من يقول أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، هذه عبارة خاطئة. الإسلام يصلح الزمان والمكان، مش احنا اللي نقول النهاردة لا القرآن يصلح ولا لا يصلح، لا السنة تصلح النهاردة ولا لا تصلح، لا نجيب قوانين وضعية ونترك السنة ولا لا، طب نجيب قوانين وضعية ونترك القرآن ولا لا. لابد أن يكون عندي يقين أن شريعة محمد هي أحسن الشرائع، وأن هذا الدين شامل لجميع أوجه الحياة ونشاطاتها. لذلك أيها الإخوة، اللي مش حيضبط هذا الكلام الذي قلته لكم الآن، يعني يبحث عن قلبه من جديد أو يضبط توبته من جديد. هذا تصديق الخبر لو أنا حضبط اعتقاد محمد صلى الله عليه وسلم. أما أنا عندي بقى تصديق مطلق، كل ما جاء من عند الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أضبطه إيمانا ويقينا وصدقا وحبا واتباعا. وهذا جاء من قول ربنا سبحانه وتعالى، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقول ربنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طيب، هذه كانت مقدمة جزلة على كيف أصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم. بالمثال يتضح المقال. أذكر لكم بعض الأمثلة الجميلة التي وصل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قمة تصديق الخبر. بداية أقول لكم، الإسراء والمعراج، هذا يصدقه عقل. الإسراء عندما أسري برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بل وعرج إلى الرسول صلى الله عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء. لذلك الناس القرآنيون اللي مسمين رحم القرآنيون ينكر الإسراء والمعراج، وينكر الصلوات الخمس، وينكر عذاب القبر، ولم يأخذوا بالسنة بالكلية على إن السنة محرفة، وبالتالي لا نأخذ بالسنة، نأخذ بالقرآن فقط،
وينكر الخمس صلوات ولم يأخذ إلا بالفجر والعصر. أمور كثيرة جدا، وعلى رأسهم دكتور اسمه محمد هداية وغيره من والباقلاني دولة اسمها الكيالي وغيرهم. لذلك بمنطق العقل الإسراء والمعراج العقل ينكره بالكلية، ولكن كيف نحن صدقنا الإسراء والمعراج؟ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فصدقنا الخبر، وهذا أيقنه أبو بكر جيدا، وهذا في الحديث الذي رواه جابر الذي رواه الحاكم في مستدركه وصححه الذهبي من حديث جابر بن عبد الله. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر قريش خبر أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بل وعري من المسجد الحرام إلى سبحان الذي أسرى بعبدي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، شيء لا يصدقه عقل الرسول في منامه والفراش دافئ. ومع ذلك عندما أخبر الخبر إلى قريش ذهب وفد إلى أبو بكر وقالوا له: يا أبا بكر، أنت صاحب عقل، وصاحبك يزعم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بل وليس ذلك فقط، بل وعرج به إلى السماء، أتصدق ذلك؟ فما كان من أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلا أن قال: إن كان قد قال فقد صدق، فأنا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أنا أصدقه بخبر السماء. يعني هو بصدقه بخبر الشيء اللي جاي من السماء أصلا من فوق. لذلك يا أخوانا لو قلت لكم أين الله، الله في السماء مستوى على العرش استواء يليق بكماله وجلاله هو. والاستواء عندنا عندما سئل مالك رحمه الله ما الاستواء، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. انظر إلى أبو بكر رضي الله عنه عندما قالوا له: إن صاحبك يزعم أن أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء، قال: إن كان قد قال فقد صدق. حتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمي صديق هذه الأمة من هذا الخبر المبارك. انظر بقى، لو إحنا حنحكم العقل الآن أو نقدم العقل لن نصدق الإسراء والمعراج، لأن هناك طوائف بل ومنهم الأشاعرة قدموا النقل، قدموا العقل على النقل، وهناك طوائف كثيرة قدموا فيها العقل على النقل. بمنطق العقل لا نصدق الإسراء والمعراج، ولكن نحن نصدق الإسراء والمعراج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا هذا الخبر. مع إن أنا أريد منكم يعني تتخيل أبو بكر مش قاعد أصلا ولا شاف النبي بيحكي، عشان نقدر نقول شاف ملامح وجه النبي، هل هو صادق، هل يمزح، هل يضحك؟ أبدا، أبو بكر كان في بيته والمشركين قال له: إن صاحبك يزعم، ومع ذلك قال أبو بكر: أصدقه لأنني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك. إذن هنا ما أدخل العقل ولا عمل مجال هنا العقل، بل خذ الخبر على سبيل اليقين أن الرسول إن كان قد قال فهو الصادق عليه الصلاة والسلام. أيضا وموقف آخر، علشان النهاردة احنا في زمان كثير من الناس بدأوا يردوا السنة لأن العقل لا يأخذها، بمعنى زي حديث الذبابة: إذا سقطت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها وليخرجها ثم يشرب هذا الطعام. طبعا بعض الناس ردوا هذا الحديث بالعقل: إزاي ذبابة تقع في الإناء وفي الشراب وأغمسها ثم أطلعها برا ثم أشرب؟ فبعض الناس أنكروا هذا الأمر لأنهم أدخلوا العقل أو قدموا جانب العقل في هذا الأمر، مع أن الطب الحديث بأبحاثه وبمعامله أثبت عندما تسقط الذبابة في الإناء، لو إحنا حنعمل جناح واحد بس، الطعام لم يبرأ أو الشراب لم يبرأ. لما يجي عملوا الأبحاث وغمسوا الجناحين كما أخبر بذلك النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. تيقن نحن المسلمين للأسف في هذا الزمان أن هناك أناس من الغرب عندما فعلوا كذا إذن فرسولنا صادق. لا، إحنا نصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر وفي غيره، سواء عملوا لنا أبحاث أو لم يعملوا أبحاث، سواء وقف الطب الحديث على العلة أو لم يقف الطب الحديث على العلة، أو سواء وقفت أنت على العلة أو لم تقف أنت على العلة، وجب عليك تصديق الخبر. الصحابة ماتوا ولم تظهر لهم العلة من أشياء كثيرة، وأخذوا خبر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التصديق والتسليم، لأنه لا يقوم أمر الدين إلا على التسليم. لذلك سمي الدين الإسلام إسلام، والعلماء قالوا الإسلام هو الاستسلام، هو الاستسلام. وهناك موقف آخر رواه أبو داود والبيهقي في سننه وأحمد في مسنده من حديث عمارة بن خزيمة. أنا أحكي لكم الموقف حتى يقع في قلوبكم. خزيمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي عليه الصلاة والسلام، احنا في أخواننا نقطة هنا، الواحد لما ينسى أحيانا يقول اللهم صل على محمد. عندنا بعض الناس يقول اللهم صل على محمد، هذا خطأ. الأصل لو الواحد نسى يقول لا إله إلا الله، الواحد لو نسى يقول لا إله إلا الله، لأن الذي يذكره هو الله سبحانه وتعالى، لقول ربنا واذكر ربك إذا نسيت. لأن بعض الناس ينسى ويقول اللهم صل على محمد، اللهم صل، على أمل أنه يتذكر، وهذا ليس صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كان في أحد أسفاره وكان معه أعرابي وله فرس، أراد الأعرابي أن يبيع هذا الفرس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يشتريه منه سومه على ذلك، سومه يعني اتفقوا على الثمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجعت أعطيتك ثمنه. خلاص كذا البيع تم، البيع تم كلام خلاص، لأن البيع كلمة والطلاق بكلمة والشراء بكلمة والزواج بكلمة. للأسف خرج علينا من ينكر الطلاق الشفوي بالكلية، بل ويقول لازم يكون الطلاق عند مأذون، ويخالف كتاب الله عز وجل لقول ربنا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف. للأسف سبحان الله العظيم. المهم قال له النبي إذا رجعت إلى المدينة سأعطيك الثمن. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع الأعرابي، النبي الأعرابي تلكى قليلا، فخرج له من يريد شراء الفرس، فساوم الأعرابي على أكثر ما ساومه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رجل ألم تبيع عن الفرس؟ أولست قد ابتعته منك؟ يعني ألست أنا ما اشتريته منك؟ فقال الأعرابي لا والله ما بعتك، والله ما بعتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك، يعني أنا والله اشتريته منك. فطفق الناس يلوذون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي وهم يتراجعان. فطفق الأعرابي يقول هلم شهيد، هات لي شهيد يا محمد، مع أنك ما كانش حد مع النبي إلا النبي والأعرابي. فالأعرابي قال هات لي شهيد. فقام أحد الصحابة رضوان الله عليهم يسمى خزيمة، فقام فقال أشهد الله أنك قد ابتعت رسول الله الفرس. فتعجب الرجل العربي وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي كيف عرفت أنني اشتريته؟ فقال أشهد الله أنك قد بايعته على أنك لا تكذب قط. يعني خبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يتكلم، الخبر يأتينا على، لابد أن نستقبله نحن على التسليم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال بتصديقه، وجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين، أنا أريد منكم أن تستحضروا عظمة الإيمان الذي هو في قلب خزيمة الآن، وهو ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شهد على البيع ولا حضر البيع ولم يكن معهم أصلا، بل قام فصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له: يا رجل أما ابتعته منك؟ يعني أنا اشتريته منك خلاص. ومع ذلك قام خزيمة يقول بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تلقى خبر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل اليقين. أيضا عندما يتولد هذا اليقين في قلب المؤمن، حتى النبي عليه الصلاة والسلام شهد لرجلين من الصحابة الكبار العظام بالإيمان عندما أخذوا خبر النبي على سبيل التصديق، وهما أبا بكر وعمر، وجاء ذلك في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل راكب على بقرة، راكب بقرة، أنتم تعلمون أن البقرة ما خلقت للركوب، خلقت للحرث. فقام هذا الرجل، فقال الحديث يقول: بينما رجل راكب على بقرة فالتفتت إليه البقرة، التفتت فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراسة. فقال النبي: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ أيضا من ضمن المواقف الجميلة جدا: وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال الذئب: من لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري؟ قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وقال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوم، يعني أبو بكر وعمر ما كانوش موجودين في القوم. فأيقن رسول الله إن هؤلاء مجرد يأتيهم الخبر يصدق به مباشرة. لذلك أيها الإخوة، نحن في زمان للأسف رد فيه أناس كثيرون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي من وجهة نظرهم أنها تصطدم مع العقل، بل قام البعض فأنكر السنة بالكلية، وأنكروا البخاري وأنكروا مسلم وأنكروا كتب الأحاديث، كل هذا أنكروه. بل الآن هم يحاربون، يطعنون اليوم على أبو هريرة، يطعنون غدا على عائشة، يطعنون على اللي هم رواة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر من يطعن فيه البخاري، لأنه لو سقط البخاري أسقط السنة. هم مش عايزين يسبوا النبي مباشرة، لأنهم لو سبوا النبي مباشرة تقوم الدنيا عليهم ولا تقعد. فهم يطعنون في البخاري على أمل يسقط السنة. لذلك أكثر الكتب عليها حربا هو كتاب البخاري، صحيح البخاري. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب على الخلق، يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل. فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن في زمان للأسف من ينكرون السنة، النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من 1400 سنة كان، وهذا الحديث الذي أقوله معجزة من يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخبرنا في آخر الزمان هناك من ينكر هذه السنة المباركة. وهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع، من حديث عبيد بن عبد الله، عبيد الله ابن أبي رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به ونهيت عنه، فيقول: لا ندري وما وجدناه فيك، ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. يعني اللي حنلاقيه في كتاب الله اتبعناه فقط، أما اللي حيقوله النبي لا نتبعه. واحد قاعد على أريكته مش مصدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول إسحاق بن راهويه رحمه الله: من بلغه عن رسول الله خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر، يقصد حجة بغير حجة فهو كافر. وقال السيوطي رحمه الله تعالى: اعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطة المعروف في الأصول كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو من شاء من أو من شاء من فرق الكفر. وقال أيضا العلامة الوزير ابن الوزير رحمه الله في كتاب العواصم والقواصم: التكذيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم أن حديثه كفر صريح. يعني اللي حياتي خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على صحة هذا الخبر، فمن رده كفر. وأفتت اللجنة الدائمة: الذي ينكر العمل بالسنة يكون كافرا لأنه مكذب لله وللرسول ولإجماع المسلمين. الذي ينكر العمل بالسنة يكون كافرا لأنه مكذب لله وللرسول ولإجماع المسلمين. أيها الإخوة المباركون، أسأل الله يحفظكم. كانت هذه إطلالة سريعة على المقتضى الثاني من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، وهو تصديقه فيما أخبر. بإذن الله عز وجل نتكلم في الأسبوع القادم عن تصديقه فيما أخبر، الأمر الثالث طاعته فيما أمر واجتناب كل ما نهى عنه وزجر. قبل أن أختم أيها الإخوة، لو نتكلم وإحنا نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو نظهر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ونحييها في بيوتنا، والله لكان خيرا ويقوي أواصر المحبة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تزداد الرابطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عندما تزداد هذه الرابطة تكون ثمرتها على بيوتنا المهلهلة في هذا الزمان للأسف، التي أفسدها النت وأشياء السوشيال ميديا كما يقولوها المواقع التواصل الاجتماعي. هذه مصيبة كبيرة عشعش فيها الخراب في البيوت، بل كانت سبب لأن يعشش الجهل في بيوت المسلمين إلا من رحم الله واستخدم هذه التكنولوجيا فيما ينفع كما نستخدمها الآن. ودي أقول لكم سنة قبل أن أختم من السنة، وإن شاء الله أنا يعني هذا الخاطر جاء في بالي الآن، أن نذكر في كل درس سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة منسية ونخبر بها في المحاضرة حتى نتواصى بالعمل بها. وصية أن الرجل يدعو لامرأته والمرأة تدعو إلى زوجها. نحن في زمان قد يدعو الرجل على امرأته ويتمنى موتها، وأن المرأة قد تتمنى موت زوجها أيضا. زي ما في بعض المواقف على سبيل الفكاهة، في واحدة اسمها أم أحمد ماتت يعني، فقام زوجها عمل لها بقى صدقة جارية، بنى لها مسجد وبرادة مش عارفه، فكانت لها جارة تسمى أم محمد، فرايح على أبو محمد يقول له: يا أبا محمد، شايف الحب اللي بين أم أحمد وأبو أحمد عمل لها وعمل لها؟ فما كان من الرجل اللي بيقول لها: أنا شاري الأرض من زمان بس أنت اللي متأخرة، يعني موتي وخلصينه ونبني لك مسجد يا ست. هذا ليس صحيح. زي بعض الناس أيضا لما ماتت امرأته عمال يعيط يبكي يبكي، فقال له الناس: ما شاء الله تبكي، كل هذا حزن عليها. قال: أنا أبكي لأنني علمت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يعذب الميت يعذب بكاء أهل عليه، وأنا أكثر من البكاء حتى يعذبه الله عز وجل. هذا ليس صحيح، بل ليس من الدين وليست من السنة هذه العيشة بهذه الطريقة. ولكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سنة مباركة أن يدعو الرجل لامرأته والمرأة تدعو إلى زوجها بخير. هذا كان فعل نبيكم يا سادة، فعل نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أسألكم سؤال، متى آخر مرة أنت أيتها الأخت المباركة دعوت لزوجك بالهداية والصلاح والتوفيق؟ وأنت أيها الأخ المبارك، متى آخر مرة دعوت لامرأتك بالهداية والصلاح وأن يجمعك بها في الآخرة في جنته دار مقامتك كما جمعك بها في الدنيا؟ زي امرأة أرسلت إلي تقول أنا أقول لزوجي لو رجع بك الزمان هل تتزوجني؟ قال لها لا، هذه كانت غلطة مش هتعود تاني. لا، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوي أواصر المحبة ويعلمنا أواصر المحبة في البيوت من خلال اتباع سنة هذا النبي العظيم. عندما دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة تخيط بإبرة خياطة، كانت تخيط، فقالت يا رسول الله ادعو الله لي، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر. فضحكت عائشة وفرحت فرحا شديدا حتى يقول الراوي وسقطت رأسها في حجرها، يعني ما شاء الله تضحك وفرحانة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أسرك دعائي؟ أسرك أنت فرحت أن أنا دعوت لك؟ قالت ولما لا يسر مثلي بدعاء مثلك يا رسول الله. فما كان من النبي إلا أن قال عليه الصلاة والسلام والله هذه دعوتي لأمتي في كل صلاة. أما نشتاق نحن أيها الإخوة لهذا النبي العظيم أن نشرب من حوض هذا النبي، نشرب من يد هذا النبي شربة لا نظمأ بعدها أبدا؟ ألا نشتاق لهذا النبي أن نلقاه على الحوض؟ إذا كان هو اشتاق لنا ألا نبادله الشوق ومبادلة الشوق هذه بالإيمان به وتصديق خبره والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن علينا من هذه الحلقة، كل حلقة سأتي لكم بسنة غائبة عن بيوتنا حتى تكون لنا منهج حياة أو أن احنا نعمل بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عملها من قبل وتركها لنا سنة. فلو كل أخت ربنا يبارك فيها دعت، أسأل الله يبارك فيك، ربنا يردك إلينا سالم غانم، رجع تستقبله على الباب، أسأل الله يبارك لنا فيك، والله البيت من غيرك كذا ومن غيرك كذا، إحنا من غيرك كذا، كلام طيب يدخل السرور على القلب، وهو نفس الطريقة يبادلها هذا الحب، يقابلها الحب حب. لأن أغلب البيوت للأسف تقوم على العشرة، فقدت الحب، لأن بعدت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت الحياة هي روتين يومي. المرأة إذا قالت للرجل كلمة أيوب أنت عايز مني حاجة، إن الرجل قال للمرأة كلمة أيوب أنت عايز مني حاجة، أصبح الأمر نده أمر، ولم يكن هناك حب ولم تكن هناك أواصر قوية بين الزوجين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعة هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم واستقبال أمره باتباعه واستقبال سنته باتباعه وتصديق خبره واتباع أمره، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا وإياكم اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا وإياكم اجتنابه، كما أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أريد أن أسألكم سؤال حتى نبحر في سيرة هذا النبي العظيم محمد، وهو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة معرفة العبد نبيه. السؤال، من هو الإمام الذي رفع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آدم، من هو الإمام الذي رفع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آدم؟ جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وأسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم. أي سؤال أكون لكم من الشاكرين؟ جزاكم الله خيرا. لو أي سؤال أكون لكم من الشاكرين. ما في سؤال ولا أي سؤال من محاضراتنا، عملنا حوالي 30 محاضرة ما في سؤال فيها، ما شاء الله عليكم. أسأل الله يحفظكم جميعا ويبارك فيكم. أسأل الله يعلمنا وياكم التوحيد إخوان، أسأل الله يعلمنا وياكم التوحيد الخالص. ما في أحد يهتم بقضية التوحيد غير أهل السنة والجماعة، وهو منهج الحياة لنا، هذا المنهج العظيم الذي جاء به جميع الأنبياء من لدن نوح عليه السلام وهو أول الرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لأن من آدم إلى نوح كانت 10 قرون كلها على توحيد الله عز وجل، وبدأ الشرك في عصر نبي الله نوح، فكان هو أول رسول. أي سؤال يا شباب؟ جزاكم الله خيرا، ألتقي معكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل، كنا من أهل الدنيا وكتب الله لنا البقاء. جزاكم الله خيرا.